أهلا بكم في هذا الغوص العميق. اليوم بين أيدينا مادة دسمة واستثنائية بكل المقاييس.
أهلا بك، ومادة غير عادية أبدا بصراحة.
يعني نحن لسنا بصدد قراءة نشرة أخبار تقنية عادية أو حتى استعراض تسريبات سطحية. ما لدينا اليوم هو وثيقة استراتيجية مسربة وشديدة السرية من تيكن مورنينج، يعود تاريخها إلى 20 فبراير 2026.
وهذه الوثيقة تعتبر بمثابة محاولة حقيقية لهندسة المستقبل عكسيا.
بالضبط، نحن نتحدث عن نقطة التقاطع الدقيقة والمصيرية بين الذكاء الاصطناعي، ألعاب الفيديو وتكنولوجيا البلوكتشين.
إنها حرفيا خريطة طريق لعالم يتغير بسرعة تتجاوز قدرتنا على الاستيعاب اليومي.
طيب حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر. لدينا سلسلة من الأحداث التي قد تبدو على السطح منفصلة تماما،
لكنها في العمق تترابط لتشكل البنية التحتية لحقبة تقنية جديدة كليا.
وهذا وصف دقيق جدا للمشهد. الهدف الأساسي من تحليلنا اليوم هو قراءة ما يختبئ بين السطور في هذه الوثيقة. صحيح،
نحن هنا لنفهم كيف تتضافر هذه التطورات المذهلة لتبني واقعا رقميا واقتصاديا جديدا. ومن الضروري جدا أن نضع أي انحيازات لشركات أو علامات تجارية جانبا.
أكيد، يجب أن ننظر إلى هذه الأحداث بعدسة تحليلية ومحايدة تماما،
لأن ما تخبرنا به هذه الوثيقة يتجاوز مجرد المنافسة التقليدية بين عمالقة التكنولوجيا. إنه إعادة صياغة جذرية لمفهوم الحوسبة، الخصوصية، وحتى طبيعة الاقتصاد بحد ذاته.
لنبدأ بالحدث الأول الذي أحدث زلزالاً، والغريب أنه كان زلزالاً صامتاً.
كمين جوجل.
نعم، كمين جوجل. في الوقت الذي كان فيه العالم التقني بأكمله مشغولاً ومبهوراً لبحليل قدرات دافن 3.0،
الذي صنف كأول مهندس برمجيات مستقل بالكامل
وبإمكانيات نموذج كلود 5 أوبس،
فاجأت جوجل الجميع بما يمكن تسميته كميناً استراتيجياً.
لم نرى مؤتمرات ضخمة
ولا حملات تسويقية بملايين الدولارات. كل ما حدث هو إطلاق هادئ لورقة بيضاء وإتاحة واجهة برمجة التطبيقات لنموذج جيميني 3.1 برو، لكن الأرقام داخل هذه الورقة البيضاء مرعبة.
يعني نحن نتحدث عن نموذج قادر على تحليل 10,000 سطر من الأكواد البرمجية وتقديم اقتراحات تصحيحية كاملة في ثانية واحدة فقط.
ثانية واحدة.
والأمر الذي جعلني أعيد قراءة السطر مرتين هو أن كل هذا يحدث على معالج سناب دراجون من الجيل الخامس، وبدون أي اتصال بالإنترنت، أوفلاين بالكامل.
ما يثير الإعجاب هنا هو التحول الجذري نحو ما يعرف باستقلالية السحابة. لسنوات طويلة كانت نقطة الضعف القاتلة في نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة هي اعتمادها المطلق على مراكز بيانات ضخمة،
مراكز تكلف مليارات الدولارات
وتستهلك طاقة مدن بأكملها، مجهزة بمئات الآلاف من بطاقات المعالجة المتقدمة. كل استعلام بسيط كان يتطلب رحلة مكلفة جداً لبياناتنا عبر هذه الخوادم.
لكن مع جيميناي 3.1 برو، جوجل قلبت الطاولة
باستخدام هيكلية جديدة كلياً تسمى نانو تنسور. هذه الهيكلية لم تقم بتصغير النماذج فحسب، بل حولت نماذج اللغة الصغيرة إلى قوة حسابية ضاربة،
حيث يتم تنفيذ جزء هائل من العمليات العصبية المعقدة مباشرة على وحدات المعالجة العصبية.
بالضبط، وحدات الـ NPU المدمجة في هواتفنا وأجهزتنا المحمولة.
طيب لحظة، دعنا نتوقف هنا. إذا كانت جوجل تنقل 70% أو أكثر من عبء المعالج الثقيل إلى هواتفنا، ألن يؤدي ذلك إلى استنزاف بطاريات هذه الأجهزة في دقائق؟ كيف يمكن اعتبار هذا التوجه انتصاراً تقنياً للمستخدم العادي؟
هذا هو السحر وراء وحدات المعالجة العصبية الحديثة. هي ليست مثل المعالجات المركزية التقليدية التي تستهلك طاقة هائلة للقيام بمهام عامة.
فهمت؟
هذه الرقائق مصممة خصيصاً وعلى المستوى الفيزيائي لتنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة طاقة خيالية. إنها تنجز المهام الثقيلة بجزء بسيط من استهلاك البطارية.
وبالنسبة لجوجل، هذا التحول هو بمثابة ضربة اقتصادية مزدوجة.
100%. عندما تخفف العبء عن خوادمها وتنقله إلى أجهزة المستخدمين، فإن تكاليف التشغيل الصحابية لديها تقترب من الصفر.
بينما المنافسون يحرقون أموالاً طائلة للإجابة على أسئلة المستخدمين، تجد جوجل نفسها تخرج من هذه المعادلة الاستنزافية.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الآثار الجانبية لهذا التطور، وتحديداً في قطاع الأمن السيبراني.
نعم، الوثيقة تشير إلى هبوط فوري بنسبة 4% في أسهم كبرى شركات الأمن السيبراني التي تعتمد على السحابة بمجرد الإعلان عن هذا النموذج.
والسبب منطقي جداً حين نفكر فيه: البيانات المصرفية، السجلات الطبية الحساسة، أسرار الشركات.
كل هذه المعلومات تعالج الآن داخل الجهاز ولا تغادره أبداً لتعبر شبكات الإنترنت.
إنها أعلى درجات الخصوصية.
ناهيك عن الموقف الدفاعي الصعب الذي وجدت شركة آبل نفسها فيه.
صحيح، فرغم استثماراتها المليارية في نظام الحوسبة السحابية الخاصة للترويج للخصوصية،
أتت جوجل لتضع حاسوباً فائقاً للاستدلال المنطقي داخل جيوب المستخدمين لا يحتاج حتى للاتصال بالإنترنت من الأساس.
التحول من الحوسبة السحابية إلى الحوسبة الطرفية أو الذكاء الاصطناعي الطرفي لا يغير نماذج الأعمال فحسب، بل يعيد صياغة مفهوم الثقة بالكامل.
عندما لا تضطر البيانات لقطع آلاف الأميال عبر خوادم ونقاط اتصال متعددة، فإن مساحة الهجوم أو احتمالية اختراقها تنخفض بشكل حاد.
وهذا ما يفسر ذعر أسواق الأمن السيبراني التقليدية التي بنيت إيراداتها على حماية تلك البيانات أثناء انتقالها.
طيب، فكرة المعالجة المحلية هذه أو نقل القمة الخارقة إلى الأجهزة الطرفية لا تتوقف عند حدود النصوص والبرمجة.
أكيد.
إذا نظرنا إلى قسم الألعاب في الوثيقة نجد أن المشهد لا يقل إثارة وربما أكثر جنوناً. لننتقل إلى عرض سوني لشهر فبراير 2026.
State of Play.
نعم، التسريبات كانت تتحدث ببساطة عن شريحة AMD مخصصة بقوة 45 تيرا فلوب لجهاز سوني القادم. لكن سوني لم تكتفي بلغة الأرقام الجافة،
بل قدمت عرضاً حياً للعبة جون ويك The High Table،
تعمل على أجهزة تطوير بلاي ستيشن 5 برو ماكس. التفاصيل هنا كانت خيالية وتتجاوز أي شيء رأيناه.
اللعبة تعتمد على تقنية أسموها الذكاء الاصطناعي الديناميكي للقتال بالأسلحة.
لم يعد هناك وجود لتقنية التقاط الحركة أو الموشن كابتشر التقليدية أو الرسوم المتحركة المجهزة مسبقاً في الاستديوهات.
سقوط العدو بعد تلقيه رصاصة يحسب بشكل لحظي وتوليدي.
النظام يحسب زاوية الرصاصة، نوعية الأرضية الخزفية المبللة، وزن الدرع التكتيكي الذي يرتديه، وحتى الانحدار المليمتري للبيئة المحيطة.
كل سقوط وكل حركة تختلف تماماً في كل مرة تلعب فيها المشهد.
هذا مذهل.
نحن نشهد هنا حرفياً جنازة عصر الرسوم المتحركة المبرمجة مسبقاً وولادة عصر فيزياء الذكاء الاصطناعي التوليدية في الوقت الفعلي.
لكي نتخيل حجم الإنجاز، هذا المستوى من المحاكاة الفيزيائية اللحظية يتطلب عرض نطاق ترددي للذاكرة وقوة معالجة صريحة كانت تعتبر ضرباً من الخيال العلمي.
والنقطة التقنية المدمرة الثانية في عرض سوني كانت تطبيق تتبع الأشعة العتادي.
الهاردوير ري تريسينج.
بالضبط، المشهد الذي ذكر في الوثيقة يصف قتالاً في صالة مليئة بالمرايا، انعكاسات أضواء النيون وميض إطلاق النار المزدوج.
في نفس اللحظة مع تناثر الزجاج، كل هذا تم معالجته بسرعة 60 إطاراً في الثانية وبدقة 4K أصلية دون إطار واحد متأخر.
سوني تمكنت من دفع معمارية الذاكرة الموحدة الخاصة بها لدرجة محو مفهوم أوقات التحميل أو اللود تايمز من الوجود التقني.
لكن على الجانب الآخر من الحلبة، تشير التسريبات في نفس الوثيقة إلى أن استراتيجية مايكروسوفت مع جهازها القادم إكس بوكس إليت تتخذ مساراً معاكساً تماماً.
جهاز مختلف بفلسفة مختلفة.
الجهاز كما يبدو يعتمد بشكل أساسي على شريحة NPU ضخمة جداً ومخصصة لتقنية تسمى Direct SR 0.
هدف هذه التقنية ليس تقديم قوة رسومية خام،
بل رفع دقة العرض من 1080 بكسل إلى 8K باستخدام الذكاء الاصطناعي الخوارزمي الصرف. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن قراءة هذه الاستراتيجيات المتناقضة؟
يعني أننا أمام صراع فلسفي وتقني عميق جداً سيشكل مستقبل الترفيه التفاعلي. إنه صراع صريح بين قوة السيليكون الخام والمعالجات الفيزيائية التي تؤمن بها سوني لخلق عوالم حقيقية وقابلة للتصديق فيزيائياً،
وبين السحر الخوارزمي والذكاء الاصطناعي الذي تراهن عليه مايكروسوفت لخلق دقة بصرية اصطناعية فائقة بأقل تكلفة عتادية ممكنة.
هل ستنتصر البكسلات الأصلية والحقيقية التي تحسب في الوقت الفعلي؟ أم التقديرات الخوارزمية الذكية التي تملأ الفراغات البصرية؟
هذا هو الرهان الذي سيحدد الفائز في الجيل القادم من حروب المنصات.
وبينما كانت الجماهير والمحللون منشغلين بمراقبة هذه الحرب الطاحنة بين القوة الخام لسوني وخوارزميات مايكروسوفت، يبدو أن شركة نينتندو كانت تلعب لعبة مختلفة تماماً.
وبخطوة شديدة الدهاء، الوثيقة تتحدث عن إطلاق صامت لتطبيق هواتف مجاني يدعى مرحبا ماريو.
للوهلة الأولى هو مجرد تطبيق لطيف
كلعبة أطفال بريئة، حيث يظهر مجسم ثلاثي الأبعاد لشخصية ماريو يتفاعل مع كاميرا الهاتف ويقوم بحركات بهلوانية مضحكة في غرفتك.
التطبيق حصد 50 مليون تنزيل في 5 ساعات فقط.
الناس أحبوه، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
نعم، لأن ما كشفه فريق الهندسة العكسية المذكور في الوثيقة عند تحليل الكود المصدري لهذا التطبيق كان بمنزلة قنبلة.
تطبيق مرحباً ماريو ليس لعبة أطفال على الإطلاق،
إنه في جوهره محرك عالي التطور لجمع وحصاد البيانات المكانية.
الكود مصمم بطريقة برمجية معقدة ليتصل مباشرة وبشكل نشط بمستشعرات تحديد المدى عن طريق الضوء.
اللايدار.
بالضبط، اللايدار ومستشعرات وقت الرحلة المتوفرة في الهواتف الذكية الحديثة ليعمل في الخلفية أثناء تشغيل التطبيق.
إذن نحن فعلياً أمام مشهد سوريالي. الملايين من المستخدمين حول العالم يظنون أنهم يتسلون مع شخصية كرتونية،
بينما هم في الواقع يقومون بمسح ليزري دقيق ومجاني لغرف نومهم ومطابخهم ومنازلهم، ويرسلون هذه الخرائط المكانية الدقيقة لشركة تقنية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الهدف النهائي لشركة نينتندو هو التحضير لإطلاق جهاز سويتش 2، أو ربما نظارات واقع معزز ذكية للجيل القادم،
لبناء نظام بيئي للواقع المعزز يكون خالياً من العيوب، حيث يمكن لشخصيات اللعبة التفاعل فيزيائياً وبدقة مع حواف طاولة القهوة في غرفة الجلوس،
أو الاختباء خلف الأريكة بشكل حقيقي.
يحتاج الذكاء الاصطناعي الخاص بالمحرك إلى فهم دقيق وثلاثي الأبعاد لأبعاد الغرف وعمقها وتأثيرات الإضاءة الطبيعية وحتى طبيعة المواد والأسطح.
نينتندو ببساطة تستخدم قاعدة جماهيرها المخلصة لتوليد مليارات النقاط من البيانات المكانية،
وترسلها كبيانات هندسية مبهمة لتتم معالجتها في خوادمها العملاقة في مدينة كيوتو.
هذا ربما يكون أذكى تطبيق عملي لمفهوم التعلم الآلي القائم على التعهيد الجماعي.
يمكن القول بثقة أنه أكبر حصانة روادة لجمع البيانات في تاريخ التكنولوجيا الاستهلاكية. يا لها من استراتيجية.
من جمع البيانات المكانية في منازلنا إلى الأرقام الفلكية التي تدعم هذه التكنولوجيا في الخفاء.
الوثيقة تسلط الضوء على تقرير مسرب لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف عن حجم إنفاق مرعب يقلب الموازين الاقتصادية.
تحالف عمالقة التكنولوجيا
أمازون، جوجل، ميتا ومايكروسوفت يضخون مبلغاً يقدر ب 650 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026.
لكي نستوعب هذا الرقم، هو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي ل 160 دولة مستقلة.
الغالبية العظمى من هذه الأموال تتدفق لشركات تصميم الرقائق وبناء مراكز البيانات.
لكن الجزء الذي يجعل القصة تبدو كفيلم خيال علمي هو استهلاك الطاقة.
نحن نتحدث عن مفاوضات سرية مع حكومات لبناء مفاعلات نووية صغيرة بجوار مراكز البيانات الكبرى.
شركات التكنولوجيا لم تعد مجرد شركات، إنها تتحول إلى كيانات سيادية تشبه الدول المستقلة في حاجتها لإنتاج الطاقة.
الدافع وراء هذا الرهان الفلكي وهذه المخاطرة بميزانيات تفوق ميزانيات دول ليس مجرد تشغيل روبوتات محادثة أذكى.
التحضير الحقيقي هنا هو لما يعرف باقتصاد الآلات المستقل.
لتوضيح هذا المفهوم يجب أن ننظر إلى الحدث الذي أشارت إليه الوثيقة والمقرر في 24 فبراير.
إطلاق منصة DX Terminal Pro.
هذه المنصة المدعومة من كبرى صناديق الاستثمار الجريء ليست بورصة أسهم أو عملات عادية.
إنها أول بورصة لا مركزية في العالم يحظر فيها على البشر التداول أو حتى فتح حسابات.
منع البشر من التداول؟ كيف تعمل بورصة مالية بدون بشر إذن؟ دعنا نحاول تبسيط هذا المفهوم المعقد للمستمعين بمثال عملي.
تفضل.
تخيل أن هناك خادماً سحابياً مسؤولاً عن لعبة إلكترونية جماعية، وفجأة لاحظ الذكاء الاصطناعي المشرف على هذا الخادم ارتفاعاً غير متوقع في عدد اللاعبين المتصلين من قارة آسيا.
هذا الذكاء الاصطناعي لن يرسل تنبيهاً لمهندس بشري ليطلب منه زيادة السعت.
بدلاً من ذلك، سيقوم بمفرده بالدخول إلى بورصة دي إكس تيرمينال برو والتفاوض في أجزاء من الثانية مع ذكاء اصطناعي آخر يمثل خادماً يمتلك نطاقاً تردديًا فائضاً في تلك المنطقة.
ويقوم باستئجار هذا النطاق، ثم يدفع الثمن ذاتياً وبشكل فوري عبر العقود الذكية باستخدام عملات رقمية مستقرة.
كل هذا يحدث دون أن يضغط أي إنسان على أي زر.
هذا مثال ممتاز ودقيق، وهذا ما يفسر الاستثمار البالغ 650 مليار دولار. إنه في الحقيقة ثمن تذكرة الدخول لتأسيس والبقاء في قطار اقتصاد الآلات المستقل،
وهو اقتصاد تقدر قيمته بعشرة تريليونات دولار في العقد القادم.
وكلاء البرمجيات الذكية سيتداولون بشكل مستمر، يشترون قدرات المعالجة، يتبادلون عرض النطاق الترددي، ويتفاوضون على أسعار الكهرباء.
وفي هذا الاقتصاد الرقمي الجديد، دور البشر سيقتصر بشكل صارم على المراقبة فقط وضبط المعايير العليا.
بينما الكيانات البرمجية المستقلة هي من تدير عجلة الاقتصاد اللحظي.
وهذا يقودنا مباشرة إلى الساحة التي يتم فيها تداول كل هذه القيمة الخفية، الأسواق المشفرة والاقتصاد الرقمي.
البيتكوين وفقاً للوثيقة يتأرجح في نطاق ضيق جداً ومخيفاً للمتداولين بين 148 ألفاً و 150 ألفاً و 200 دولار.
المحللون في الوثيقة يشيرون إلى ظاهرة تعرف بانهيار التقلب.
ما يحدث هو أن صغار المستثمرين يخرجون من السوق تدريجياً بسبب الملل، بينما المؤسسات الكبرى أو الحيتان تبتلع كل جزء متاح من البيتكوين بصمت تام.
وهناك جدار بيع ضخم جداً يقف كحاجز عند مستوى 151 ألف دولار.
إذا تم كسر هذا الجدار، قد ينطلق السعر بسرعة صاروخية نحو 170 ألف دولار.
ولكن في المقابل، أي حركة سلبية قد تؤدي إلى انهيار سريع نحو 138 ألف دولار وتصفية قصرية لمليارات الدولارات من المراكز المالية. السوق بأكمله يقف على حد السيف، ينتظر الشرارة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً عند قراءة المشرد المالي. هل البيتكوين هو القصة الحقيقية هنا؟
سؤال ممتاز.
وفقاً للتحليل المعمق في الوثيقة، الانفجار الحقيقي لتكوين الثروات لا يحدث في البيتكوين كمخزن للقيمة، بل في قطاع آخر تماماً.
مشاريع البنية التحتية اللامركزية للذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف اختصاراً بـ DeepIn.
هذه المشاريع تقدم الموارد اللامركزية اللازمة لكسر احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى الذي تبلغ قيمته 650 مليار دولار.
على سبيل المثال، شبكة ريندر، وهي مشروع يقوم بتأجير طاقة بطاقات الرسوميات العاطلة في أجهزة الكمبيوتر حول العالم لمطوري الذكاء الاصطناعي، شهدت قفزة سعرية بنسبة 40%.
وهناك أيضاً مشروع إنترنت كمبيوتر أو ICP، الذي نجح لأول مرة في تنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على شبكة البلوكتشين اللامركزية، دون الحاجة لخوادم مركزية.
وهناك أيضاً مشاريع مثل بالتنسر أو عملة تاو، التي تبني ما يشبه سوق مزاد تنافسي ومفتوح لتوفير أفضل نماذج التعلم الآلي،
في محاولة مباشرة وشرسة لكسر احتكار شركات مغلقة مثل OpenAI.
خلاصة ما نراه في الأسواق المالية وبشكل محايد تماماً هو انتقال واضح ومبرمج لما يعرف بالأموال الذكية.
الاستثمارات الكبرى تتجه من الأصول الرقمية التقليدية التي تعتبر مجرد مخازن للقيمة مثل البيتكوين كالذهب الرقمي، نحو مفهوم جديد كلياً وهو قوة المعالجة كأصل مالي.
الحرب الطاحنة في عام 2026 لم تعد حول من يملك العملات النقدية الأكثر، بل حول قوة التجزئة والسباق المحموم لتأمين قوة المعالجة الرسومية والكهرباء بأسعار تنافسية.
قوة المعالجة هي نفط هذا العقد الجديد.
في ختام هذا الغوص العميق في ثنايا هذه الوثيقة الاستراتيجية، تتضح لنا صورة بانورامية مذهلة. العالم ينتقل بسرعة الضوء من حقبة تطبيقات الإنترنت الاستهلاكية التقليدية المعتمدة على السحابة إلى عصر المعالجة المحلية المستقلة والقوية،
كما رأينا مع نموذج جيميناي الصامت،
ويمر بحصاد البيانات المكانية الجماهيري الذي تقوده نينتندو لبناء واقع معزز دقيق،
وصولاً إلى اقتصاد الآلات المستقلة المعتمد كلياً على البلوك تشين والعقود الذكية في منصات خالية من البشر مثل دي إكس تيرمينال.
تكمن الأهمية الحقيقية هنا في أن استيعاب هذه التحولات العميقة وفهم ترابطها هو الأداة الفعالة الوحيدة للنجاة والتميز في هذا العالم الجديد.
يمكن للمرء أن يقف متفرجاً ويترك هذه الآلات ذاتية التنظيم تستوعبه وتقلص من دوره الاقتصادي،
أو يمكنه التكيف بنشاط مع المرحلة الجديدة من خلال إتقان أدوات لغة العصر مثل هندسة الأوامر،
والتحول إلى دور المشرف والموجه لوكلاء البرمجيات الذكية بدلا من التنافس معها. المعرفة في هذه المرحلة التاريخية لم تعد مجرد طرف فكري أو اطلاع عام، بل هي استراتيجية بقاء اقتصادية.
فهم كيفية تدفق رأس المال الذكي في البنية التحتية المشفرة، وفهم الآلية التي يتواصل ويتفاوض بها الذكاء الاصطناعي مع نظيره، هو بالضبط ما سيحدد الفائزين والمؤثرين في العقد القادم. نحن أمام إعادة هيكلة لقواعد اللعبة بالكامل.
وقبل أن ننهي نقاشنا اليوم، هناك فكرة شديدة العمق تستحق التأمل طويلاً.
فكرة لم تذكر صراحة في الوثيقة، ولكنها النتيجة الحتمية لكل ما ناقشناه. لقد رأينا واستوعبنا كيف أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيتداولون عرض النطاق الترددي والطاقة في بورصات خالية من البشر،
معتمدين على العقود الذكية والعملات المستقرة المربوطة بالدولار لتنفيذ معاملاتهم.
ولكن ماذا سيحدث غدا عندما تدرك هذه الكيانات المستقلة وذاتية التعلم والتطور أن العملات الرقمية المربوطة بالدولار الذي يديره البشر هي أدوات غير فعالة برمجيا
أو بطيئة رياضيا لتلبيتها؟ ماذا سيحدث عندما تقرر هذه الآلات من تلقاء نفسها كتابة وإطلاق بروتوكولات مالية مشفرة خاصة بها؟
بروتوكولات شديدة التعقيد ومحسنة للآلات لدرجة أن العقل البشري لا يستطيع حتى فهم آلياتها الرياضية أو تتبعها. ماذا سيحدث لاقتصادنا البشري حينها؟
سؤال يتركنا في حيرة حقيقية.
نترك للجميع مساحة للبحث والتفكير في هذا السؤال. نشكركم على مرافقتنا في هذا الغوص العميق، ونلقاكم في استكشاف قادم.